خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع شواهد الحق. شواهد الحق باب لكل العقلاء ولأصحاب الألباب يجب أن يدخلوا منه لليقين في الله عز وجل وحسن الإيمان بالله عز وجل والثقة في هذا الدين العظيم وهذا النبي العظيم. ضفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدنا على استكشاف المزيد من شواهد الحق فضيلة الشيخ أيمن صيدح. مرحبا بك،
بارك الله فيك،
سعداء بيك ومنورنا والقناة بيتك ونشرف بيك دائما. الأول أنا عاوز عكسك كده، نعمل حاجة فيها فرفشة.
لا بأس.
صيدح دي جاية من الصوت الجميل الصداح ولا لها؟
هو قالها لي أستاذ لغة عربية في أيام الثانوية العامة حين سئلت، قلت لا أدري، فقال جاء من صدح يصدح هذه الأشياء. ولكن هو مبالغ في مسألة الصوت الحسن يعني. إن شاء الله.
لا ربنا إن شاء الله يرزقك الحسن.
الله يبارك
في كل أمر. بداية بنتكلم مع حضرتك على الإعجاز العلمي في القرآن والسنة كباب لليقين في صدق هذه الرسالة العظيمة. كل واحد مننا الشيطان قد يأتيه ويعني يداعبه أو يعاكسه ويقول له إيش عرفك، ما يمكن، وفي بعض الناس بتقول خلاص احنا بعد الموت مفيش حاجة.
نعم.
فازاي نستغل او نستفيد لانفسنا بداية قبل ما نبتدي نخاطب به الاخرين وندعو بالاعجاز. احنا على مستوانا الانساني البشري كل واحد مع نفسه، واحنا طبعا مطالبين بالتفكر والتدبر والتعقل في كل ما يحدث حولنا وكل ما نراه. ازاي يتم الاستفادة من اوجه الاعجاز في ثبات الإيمان وزيادة اليقين لدى كل مسلم؟
نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لله در من قال في بداية الأمر حتى لا يكون المجلس ليس فيه صلاة على النبي محمد، أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع، في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، شاهدة أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. أما بعد أيها الأحبة الكرام، بداية الأمر أقول جزا الله خيرا دكتورنا الحبيب على أن قدم هذه المقدمة، أن إسلامنا عظيم، وأن قرآننا معجز بحق، له من الأمور والشواهد التي يقف عندها أو يجب أن يتوقف عندها الناس بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المسألة مش مسألة أن احنا نقرأ فقط، إنما لابد أن نقف بأوتار أو بالعقل والقلب على هذه الأشياء التي أشار إلينا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فالقرآن معجز في اللغة، القرآن معجز في معناه، القرآن معجز في الكثير مما أخبر الله سبحانه وتعالى به من الغيبيات التي تحققت بعد ذلك، ولا زال ينتظر الإنسان منا ما يأتي به القرآن العظيم، سواء كان من الناحية العملية والناحية العلمية وفي كل مناحي الحياة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولله در من قال، نعرف أصلا بالقرآن الكريم أنه كتاب الله العظيم المتعبد بتلاوته، وقال بعض العلماء بكتابته أيضا، والموجود بين طيات المصحف العظيم من بدايات سورة الفاتحة إلى خواتيم سورة الناس. قال العلماء عنه أنه من أراده من جبار بسوء قصمه الله، وفعلا نحن نرى أن إعجاز القرآن حتى في هذه المنطقة، من أراده من جبار بسوء قصمه الله، ومن أراد العزة في غيره أذله الله، ونحن نرى الشواهد الكثيرة على مثل هذه الأمور. من أراد العزة في غيره أذله الله، ومن أراده من جبار بسوء قصمه الله. القرآن لا يخلق مع كثرة الرد، كل ما تبحث فيه عشان تخرج الكنوز والإعجازات تلاقي نفسك ما طلعتش بحاجة أصلا، إلى أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك هذا الباب ويكشف من العلم لا نقول ما يثبت صحة القرآن العظيم، إنما ما يثبت القرآن أن هذه النظرية صحيحة. يعني إحنا ما بنقولش الحاجات العلمية والشواهد الطبية ولا الاجتماعية ولا الأشياء التي ذكر القرآن العظيم، هذه الأشياء ما بنقولش الكلام ده عشان نثبت صحة القرآن، لا، لازم يكون عندنا يقين وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، بل ويجب على كل مسلم أن يثق في أن القرآن العظيم معجز. وأما النظريات التي تتحقق بين أيدينا من كشف الله سبحانه وتعالى لها، ما نقولش الحمد لله قرآننا طلع سليم، لا، إنما نقول هذه النظرية أثبت القرآن صحتها ولا نحدث العكس عند الناس. على سبيل المثال لو احنا اكتشفنا شيء من الأشياء التي نراها عند الناس شيء من الإعجاز في القرآن العظيم، مع أننا نثق في كلام الله رغم وجود الكشف أو عدم وجوده، حتى لو شفناه أو ما شفناهوش. على سبيل المثال آيات الشفاء في كتاب ربنا دكتورنا الحبيب، آيات الشفاء يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تجد فعلا لما بحثوا في هذه المسألة إن أهل القرآن العظيم حين يستمعون لكلام الله سواء كان الإنسان صغير أو كبير، مع التدبر تحدث أشياء في جسد الإنسان من الخلايا التي مرضت، الله سبحانه وتعالى يصححها ويسلمها ويعيد إليها الصحة إن كنا على طريق التدبر والتفكر في كتاب ربنا. أيضا ما جاء به النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، ما جاء به النبي العظيم صلى الله عليه وسلم من الأحاديث اللي هي بيسميها العلماء الحكمة اللي بتفسر لنا وتأول لنا القرآن العظيم، فبنقف عند ما أشار إليه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بمفهومه وبما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، إن هو إلا وحي يوحى. لما نيجي نتوقف عند أحاديث النبي نجد أنها تفصل بعض الكليات التي كانت في كتاب ربنا، من ضمنها مثلا زي ما قلنا آيات الشفاء. على سبيل المثال لو أخذنا شيء بسيط جدا مما ذكرنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم به عن فضل التمر ودعاء النبي له بالبركة خاصة تمر المدينة، وأنا عندي مثال عجيب قوي توقفت بنفسي على قصة هذه المرأة التي مرضت، والله على ما أقول شهيد، وهي امرأة تعيش هي وزوجها في العاشر من رمضان. لما قرأنا الآيات سبحان الله بدأ الله سبحانه وتعالى بإشارة لمريم حين كانت تحت جذع النخلة وجاءها المخاض، الله سبحانه وتعالى أمر ابنها عيسى أن ينطق ويقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني، فقلي واشربي وقري عينا. احنا عايزين بس ننظر لإعجاز القرآن الكريم حتى من ناحية الإخبار والخبر. فقلي واشربي وقري عينا، قلي واشربي معروف ان احنا عناصر الحفظ لحركة الحياة للإنسان أول حاجة الهوى، لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، لأن بالأصل عند الناس بالبديهي والمتعارف عليه أن الهوى موجود، محدش ملكه محدش بيبيعه، ده إعجاز. العملية مش في القرآن الكريم مجرد كلمات تطلع، ده كل حرف وكل كلمة محطوطة في مكانها إعجاز، معجز فعلا في كل شيء. أول حاجة الهواء من عناصر حفظ الحياة للإنسان، ثاني حاجة المفروض المية، المفروض المية يعني الأكل بعد المية وبعد الهواء، يبقى أول حاجة الهواء، ثاني حاجة الماء، ثم ثالث حاجة الطعام. لما نيجي بقى نشوف أمر الله سبحانه وتعالى من خلال نطق عيسى بن مريم لأمه يقول لها إيه؟ فقلي لان خلاص هي بتتنفس. واشربي، مع ان الشرب المية اهم لحركة حياة الانسان عن الطعام، ومع ذلك الكلام ما بيجيش كده في القرآن هباء او عبثا، انما كل حرف وكل آية وكل كلمة محطوطة في مكانها. يبقى بنقول وكلي واشربي وقري عينا. كلي لان التمر في حال سبحان الله، ده من سنن النبي التي يعني بيانت لنا ووضحت مراد الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به من الآيات. مريم بيقول لها كلي واشربي، كلي أولا. إحنا حتى يعني سبحان الله، لأنها أول حاجة هتاكلها التمر اللي هو موجود قدامها ده، أول حاجة تنزل على المعدة، هتنظم حركة ودورة الدم وبتضبط كثير من الخلايا وترطب المعدة، بترجع الإنسان إلى حال النشاط اللي كان مفتقد أثناء الضعف والوهن. وإحنا عارفين إن المرأة حال ولادتها تكون ضعيفة جدا، فسبحان الله ربنا بقى كلي. عشان كده كانت سنة النبي، ما إحنا عايزين نربط، إحنا عندنا الحمد لله القناة بتقول قرآن وسنة، فأوعى تفكروا لما نقول قرآن يبقى هنبعد عن السنة، لأن السنة بتبين لنا وتوضح ما في القرآن العظيم، ما خفي علينا من كتاب ربنا اللي مش ممكن حد يوصل إلى تأويله بالصورة التامة الكاملة إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى وفتح للعباد ما أراد أن يفتح له. يبقى أول حاجة، شوف النبي محمد علمنا في أيام الصيام إن احنا نبدأ بالتمر. كذلك أيضا الله جل وعلا يخبر مريم من خلال نطق ابنها عيسى، فكلي التمر الأول عشان يضبط الدورة الدموية. اسألوا الأطباء، احنا بنتحداش حد، لأن احنا مش مستعدين إن حد يقول لنا أنتم مدخلين القرآن عشان نثبت صحته، زي ما قلنا دكتورنا الحبيب وأنا والسامعين من المشاهدين ومن يشاهدوننا، الكل يثق أن القرآن العظيم من عند الله، الكل يثق أن كلام الله ما أخبر به محقق ومتحقق، سواء كان هذا الأمر الناس اكتشفوا حاجة تثبت ذلك أو لا تثبت ذلك. إنما احنا بنخاطب بعض الناس اللي هم ما بيفهموش لغة القرآن أصلا وما بيقرأوش القرآن ولا يؤمنون به. هاتوا الأطباء خليهم يشوفوا كده التمر ده بيعمل ايه في الجسم، ولماذا اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرغم ان هو ما دخلش التمر ده في معامل عشان يشوف ولا عمل فحوصات وما كانش عنده اجهزة، انما وحي من الله سبحانه وتعالى. يبدأ بالتمر الانسان الصائم، تبص تلاقي عينيه لو كانت مغمضة ولا حاجة كده ومش قادر يفتح، تبص تلاقي بدأ الأمور تعود إليه بالصحة والعافية، لأن الدورة الدموية تنظمت وعادت إلى الدماغ بأسلوب جميل طيب. هكذا أخبرنا الحبيب النبي. نيجي نرجع للآية، فكلي واشربي، وقلنا المي أهم من الأكل، ومع ذلك جابها الله سبحانه وتعالى بعد الطعام، ده إعجاز. أذكر القصة بقى اللي بين إيدينا، والله العظيم القصة حقيقية. واحد من الناس سمع حديثا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما قال دكتورنا الحديث في البداية، احنا عاوزين نرجع الناس ثاني للثقة بالله وحسن الظن واليقين في ان النفع كله في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في العاشر من رمضان، استاذنا الحبيب في وقت من الاوقات، كان هناك رجل، يمكن الكلام ده انا وقفت على القصة من حوالي تقريبا شهرين، كنت في عمرة ورجعت وكان هناك دعوة اني اروح مسجد من المساجد لأؤكد فعلا أن اليقين وما نبحث عنه من كتاب ربنا وسنة نبينا فيه نفع، وإن عجز البشر عن تحقيق ما أردناه. التقيت برجل يقال له أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. كان ينتظرني في غرفة المسجد، فلما دخلت عليه مسلما وجدت بجواره طفل صغير. من هذا؟ قال عبد الرحمن ولدي. ومن هذه؟ قال ابنتي. سبحان الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيهما، بورك في الموهوب وشكرت الواهب. أنا أعلم أن أنت كنت محبوس ومسجون أيام حكم الطغاة. قال لي نعم يا شيخين. في ليلة عرس زوجتي وهي قد تهيأت لي، بين الأخوات تنتظرني، هو إنسان ملتزم، قالوا بينما أنا في الطريق استوقفني بعض الطغاة والظالمين في كمين من الأكمام، نزلوني مع بعض الناس. كان الكلام ده سنة 95، قال يا شيخ ما خرجت إلا سنة 2006 وزوجتي بتنتظرني حتى إنها لما علمت إنني سجنت حمدت الله وقالت الحمد لله أنا بحسبه طفش مني، فالسجن أرحم من إنه يكون طفش مني. فلما خرجت قال والله يا شيخنا كانوا بيعذبوني عذاب شديد جدا، وأنا لي زملاء وإخوة. قال كان الواحد يسأله عندك كام من الأولاد يا ابن فلان وفلانة، يقول مثلا واحد ولا اثنين، يقول له آخر حاجة هتشوفها. قال أنا لسه ما تزوجتش ولا دخلتش بزوجتي. قال لي مش هتنجب، نسلك اتقطع. بيعذبونا في أماكن إنها تمنع النسل أصلا، لكن هؤلاء لا يفهمون أن حتى مسألة الإنجاب ليست فتوانا من الرجل ولا ضعف من المرأة أنها ما تنجبش، إنما هي مسألة هبة. وإلا ما وهب الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام ذرية بعد أن خلق له من ضلعه حواء، فخرج النسل من أب وأم، وخلق الله آدم من غير أب ومن غير أم. ثم بعد ذلك يأتي سيدنا عيسى بن مريم هبة بكلمة الله قل، ومن يعتقد غير ذلك خلي بالكم ما يروحش الجنة ويخلد في النار حتى لو جملنا بعض على حساب ديننا. مريم وهبت بهذا الغلام هبة. ربنا لفظ هبة ده يا اخوانا محطوط في القرآن مش كده، لازم نستعمله. لما تحس ان انت بتطلب من الله عطاء انت مش مستحقه قل رب هبلي، عجز عنه الناس قل رب هبلي. خلي بالك من المسألة دي، ربنا بيجيبش الألفاظ كده عشان نفوتها. فزكريا عليه السلام كان كبير في السن وعاقر، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الشاهد أيها الأحبة الكرام، لما خرج من السجن الله سبحانه وتعالى خلف ظنون هؤلاء فأنجبت زوجه له عبد الرحمن، وهذه الطفلة الصغيرة التي لا أتذكر اسمها الآن ولعله يسمعني الآن. قال فلما أرضان الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر مرت الأيام والسنوات، وابتلاني الله سبحانه وتعالى في زوجتي بمرض خبيث. ربنا يعافي الجميع يا رب. أنا وقفت على حاجات كثيرة من هذه الأشياء لا أقولها كمجرد أمثلة للتأثير على الناس، لا والله، بل هي قصص حقيقي. وسألت وعلمت والتقيت بالأشخاص اللي هم ربنا كرمهم، من ضمنها هذا الرجل أبو عبد الرحمن. قال مرضت زوجتي بمرض خبيث في العظام، سرطان في العظام يا عباد الله. قال في يوم جلست بين يدي الله سبحانه وتعالى أدعوه، قلت يا رب. قال لي الطبيب زوجتك مش هتعيش أكثر من 6 أشهر على حسب ما بيقوله، زي ما بيعمله في الأفلام بالضبط. قال فقلت سبحان الله، هذا فعل البشر وقول البشر وأمور البشر التي كشفها الله لهم، فلماذا أبتعد عن كتاب الله وسنة رسوله؟ ربنا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، أبحث في كتاب الله. قال فبحثت، وزي ما قال دكتورنا الحبيب لهذا البرنامج ما شاء الله الهادف، بدأ يبحث في القرآن العظيم عن مخرج. يا أخي أنت عندك أي مرض ربنا يعافينا وإياكم، أنت بين، أنا بقولها عبارة بين قوسين، كيف لعبد يؤمن بالله، يؤمن بالله ويعلم أن ربه الله، ثم قال له الأطباء لا يوجد من الدواء ما ينقذك من هذا المرض ولا شفاء، كيف يعجز عن طلب الشفاء من ربه الله والذي يشفي الأمراض من الله؟ وكيف لعبد مسلم أذنب يعجز أو يقنط من طلب الرحمة والذي يغفر الذنب هو الله؟ وكيف لإنسان تعتريه الهموم ربه الملك سبحانه وتعالى علام الغيوب كيف ييأس من روح الله والذي يفرج الهم هو الله؟ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ يبحث زي ما بنقول في مسألة الإعجاز في القرآن الكريم، دور وشاف. حتى لو أنت بتخرج الروح يا أخي زي ما بيقولهم، لا، أنت ثق في الله والجأ إلى الله، سمع حديث من أحد الدعاء. وذلك دايما بقول القنوات الإسلامية فتحت على كثير من البلدان فتح عظيم. في بلاد كان فيها حواجز الناس مش قادرة تدخل من خلال لا مساجد ولا كتب، كل الكلام ده كان ممنوع في كثير من البلدان، دخلت القنوات إلى البيوت وكسرت هذه الأبواب وجدران السجون التي جعلها الحكام لهذه البلاد. قال فبحثت فسمعت قناة من القنوات الإسلامية شيخ بيتكلم في مسألة القرآن والإعجاز وسنة النبي محمد، وكان بيتكلم عن آيات الشفاء اللي احنا بدأنا نبدأ بيها، وإذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ممكن يكون الأمر الشفاء مادي، ممكن يكون معنوي. قال فسمعت حديثا عن التمر، ثم استطرق إلى حديث عن فوائد زمزم. قل سبحان الله، اجتمع هذا بذات. هناك في مدينة النبي محمد لأخرجن بزوجتي إلى بيت الله الحرام، نعتمر ثم نذهب إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان والله على ما أقول شهيد. قال ذهبت إلى مكة ومعي زوجي التي لم أخبرها بأن الأطباء قالوا لا شفاء. انتهى الأمر، ريح زوجتك من الآلام، اديها مسكنات إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بها أمر. قال فذهبت إلى بيت الله الحرام. أول ما دخلنا مكة أقسمت على زوجي، لي زوجتي يعني، بالله ألا تطعم شيء إلا التمر الذي أخبر به النبي. قال تمر المدينة وماء زمزم. قلت لها المسكنات معانا وإحنا إن شاء الله نعتمر، وأقسمت عليك بالله بر قسمي أن أعرف أن أنت طيبة، لا تشربي إلا ماء زمزم ولا تأكلي إلا تمر المدينة. على فكرة تمر المدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، من ضمن ما دعا له النبي بالبركة تمر المدينة. قال فأبرت المرأة قسمي، ثم بدأت تشرب من زمزم وتتضلع، وماء زمزم لما شرب له فيه عناصر خطيرة جدا. اسألوا العلماء يا أخوان، ما تبحثوا، أنا عايز العالم كله ينظر إلى ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإلى ما وضحه الحبيب النبي لآيات الله سبحانه وتعالى. إحنا ما بنتحداش، بس بنقول لك بمنتهى الأدب ابحث وشوف. فذهب إلى مكة المكرمة، قال طفت مع الطائفين أنا وزوجتي وسعيت مع الساعين، ثم بدأت رحلة العلاج الرباني. إن أنا واثق في الله زي ما قال دكتورنا في البداية، ثق يا عم في ربنا، احسن الظن فيه. قال بدأت زوجتي تشرب من زمزم وتتضلع. أنا أعلم ممن أعرفهم من أهلي اللي كان عندهم بعض الأشياء، لما شربوا من زمزم 10 أيام لما رجعوا قالوا والله استشعرنا إن سبحان الله كل أجهزة جسمنا تنظمت انتظمت. فيقول هذا الرجل الأسبوع الأول بدأت زوجتي تحس أنها مرتاحة، نقلل من المسكنات حتى انتهى الوقت الذي كنا فيه في مكة بمجرد النسمة بس. النسمة هو حد يروح هناك ويعتاد المسألة وتبقى مجرد روتين. النسمة بتاعت مكة، ولله در من قال نسمات مكة ألهبت وجداني فأفاضت العذرات من أجفاني، يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني، ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق وجد المحب الهيمان، قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان، صلى عليك الله يا علم الهدى. قال صدقت النبي وحققت كلام الله سبحانه وتعالى، تمر ومية. مرت الأيام وخفت الآلام وعدنا إلى القاهرة. ذهبنا إلى الطبيب المعالج، وكانت المفاجأة لقد قام ببعض الفحوصات والتحاليل. لما أخبرناه إن الألم انتهى قال كانت مفاجأة فعلا، إن كل الفحوصات بتؤكد أن الخلايا المريضة تبدلت بسليمة وتناثر المرض بقدرة الحي الذي لا يموت. ثقة في الله. الرجل في العاشر من رمضان جار لنا ولعله يسمعني الآن. يا أخوانا عاوزين نقول أن الله إذا أخبر نصدق، نصدق قرآننا أو قرآن ربنا الذي جعله على قلب نبينا ثم أخبرنا به. يقول الله سبحانه وتعالى يعني في كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأنا أقول دائما هذه العبارة التي علمنا إياها العلماء الكرام، لا يخلق مع كثرة الرد. دور وشوف، لا يخلق مع كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه. ما إن سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. من حكم به صدق، ومن تكلم به، من حكم به عدل، ومن تكلم به صدق، ومن دعا إليه فقد هدى وهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو القرآن العظيم. أسأل الله أن يشفينا جميعا من أمراضنا. قولوا آمين.
آمين آمين. جزاك الله خيرا. أيضا من الجوانب اللي احنا عاوزين نستفيد بها في ديننا العظيم، انه مخاطبة الآخرين الذين يعلون من قدر العقل والعلم، وإحنا ديننا دين العلم والتعلم وإكرام العلماء والسعي وراء كل جديد. وإحنا النهاردة بالمناسبة بنهنئ شيخنا الشيخ محمد حسان بمناسبة آخر الأخبار اللي وصلتني حصوله على الدكتوراه من الأزهر الشريف.
سبقتني وكنت مجهز أن أهنئه، لكن صراحة حتى في أيام مرضي وحادثي كنت تسلية وتعزية، أن كنت بأجد يعني تسليتك لنا صدق، وأنا لا أزكيك على الله في هذه المسألة. ربنا يبارك في عمرك ويبارك لشيخنا. يا أخوانا إحنا هوت الحمد لله الشيخ محمد يعني من دائما أقول عنه هو معلم، ودايما المعلم ما بيكون من غير زباين ما بقاش معلم، وده معلم بزباين، خلي بال حضرتك. فالراجل ده الله سبحانه وتعالى بيفتح له هذا الباب من اجل انه يسكت كثير من الناس اللي بيقولون يعني الشيخ فين من الناحية العلمية. الحمد لله الدكتور محمد حسان.
لا خلينا بالشيخ
ما هو يعني بس دي جديد علينا.
كويس. يعني هو المعنى انه تحصيل العلم، ومهما كان الواحد يعني على علم او متعلم او لا، انما تحصيل العلم في حد ذاته هدف، واحترام العلم والتعلم، ودي القدوة، وده اللي احنا بنقول يا شباب اتعلموا، انه الواحد لازم يفضل يتعلم ويتعلم، وهذا اكرام للعلم. وعشان الشباب الصغير انا بقعد اقول لاولادي انه التعليم يجب ان لا يتوقف في الليسانس والبكالوريوس.
نعم.
ده موضة قديمة، التعليم بيتوقف عند القمة.
الله.
قمة الدرجات العلمية الدكتوراه، وربما يبقى 2 دكتوراه وثلاثة دكتوراه ولا نتوقف. وانه المعنى ده يصل، لان احنا احد مشكلاتنا في مصر واحنا عاوزين نعيد البناء والتنمية والنهضة، العلم هو اهم البوابات اللي والسلالم اللي هنعلو عليها عشان نحقق المطلوب. ومحتاجين يعني نبدع في علومنا ونخترع ونبتكر ونصنع ونصدر، واهم حاجة نصنع سلاحنا. احنا عشان ننتصر لازم يبقى معنا اسلحة ملاكي خاصة بينا، وهذه الاسلحة ما بقاش معنا يعني لا يعقد ان تستورد السلاح من عدوك فتنتصر عليه، ما تجيش يعني باي عقل. العدو لو عارف انه هذا السلاح سيكفل لي الانتصار مش هيدهولي، انما هو بيدهولي لتوازنات عنده، او عشان ما لجأش لغيره، او عشان ما اعتمدش على نفسي. المهم يعني الشاهد ان احنا بنكرر التهنئة لشيخنا محمد حسان، وبنقول للشباب الصغير يعني اجعلوا قدوة وافضلوا. انا فضلت ادرس في الدراسات العليا الماجستير ودكتوراه قرابة 16 سنة متتالية، يعني عشان اخد
ان شاء الله،
لانه كنت عندي اقعد عاوز اعمل موضوع في الماجستير انقي موضوع صعب، انقي موضوع رغم ان انا كنت راجل بشتغل وعندي جهد يعني والوقت ضايع مني في اشياء كثيرة، ولكن اصريت للرمز وقعد اقول لاولادي انه يعني عشان احرككم يعني يبقوا محرجين انه يكملوا. احنا عايزين كل الاجيال القادمة تهتم بالعلم والتعلم. نعود لقضيتنا انه عاوزين احنا عشان نخاطب الغرب ونخاطب العالمين وهم بيحترموا العلم ولغة العلم.
نعم.
الاعجاز العلمي احد وسائل الدعوة المهمة، ممكن ندعوهم ولما نكلمهم في الذرة وفي الفلك ويعني نتناول الحقائق العلمية التي وصلوا اليها في هذا القرن او في 100 سنة الاخيرة، ونقول لهم ان ده موجود عندنا وهذه هي الاثباتات.
نعم.
كثير منهم بيؤمن فقط بهذا المدخل، لانه مش هقعد بقى اقول له في الفقه ويسمعني في الفقه وفي الرقائق، لكن المدخل العقلي العلمي مدخل مهم محبوب لهم هم ويناسبهم هم.
هو علمنا القرآن العظيم، هذا من ضمن الاعجازات، وسنن النبي الكريم ان احنا بنخاطب الناس على قدر العقول وما يفهمون وما يستوعبون. فقد يأتي الانسان الى طريق الله بآية من الآيات تتكلم مثلا في خلق الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في من سلالة من طين ثم جعلناه هكذا وكذا، إلى أن يثبت العلم هذا التطور يجي الإنسان يدخل إلى دين الله من خلال هذه المسألة. كذلك أيضا علم البحار تكلم عنه القرآن العظيم، كثير من العلوم التي كانت سبب في هداية كثير من الناس. ولكن أنا أريد أن أقول أن الحديث أيضا في المسائل الفقهية ليصل هؤلاء إلى المفهوم الذي يريده النبي محمد قد يكون نوع من أنواع الإعجاز أيضا وكشف من الفهم الجديد يدخل به الإنسان إلى دين الله، كالرجل اليهودي الذي كان يجلس على رصيف من أرصفة مصر، ثم مر عليه قاضي من القضاة وهذا القاضي يركب يعني أفضل الجياد ويرتدي أفضل الثياب، فقال الرجل اليهودي لهذا القاضي: أيها القاضي، إن محمدا نبيكم قد أخبر بشيء ليس فيه من الصدق شيء. قال يقول: إن الجنة، إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. قال له: إزاي بقى وأنت فيما أنت فيه من هذا النعيم وأنا قاعد على رصيف مش لاقي أكل وأشرب؟ إذن الفهم السليم في شرح الأحكام وفي خصائص شريعتنا الإسلامية من الكتاب والسنة أيضا من نوع من الإعجاز قد يصل به الإنسان إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فالرجل اليهودي قال له هذه الكلمات، فالقاضي ابتسم وقال: صدق النبي محمد، بس أنت مش فاهم الحكمة في قول النبي، مش فاهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا يريد نبيكم؟ قال: النبي يقول إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فالدنيا بالنسبة لي سجن على ما ينتظرني في جنة الخلد عند الله سبحانه وتعالى، وأما بالنسبة لك فإن الدنيا بالنسبة لك جنة على ما ينتظرك في نار جهنم. قال: يقصد نبيكم هذا؟ قال: نعم. قال: والله ما ضيعش نفسي في الحالتين، إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشاهد إحنا عاوزين نقول للناس إن إحنا بنبحث في ناحية الإعجاز العلمي، وده مهم ويعتبر رسالة لأصحاب العقول التي تتدبر وتفكر من ناحية العملية ومن ناحية العلمية، ما يدخلوش الإسلام بمجرد أن أنا أكلمهم فيه قال الله قال الرسول، لأنهم في الأصل لا يؤمنون به. بس أنا عايز أوضح للناس، خاصة برضو ممكن يكونوا أهل الإسلام اللي هم مغيبين، لأن التقيت ببعض الطلبة في الجامعات دكتورنا الحبيب، وخاصة شبابنا وأبنائنا، الواحد فيهم عنده من المغالطات والشبهات ما تجعله يبتعد عن كتاب رب الأرض والسماوات. من ضمنها مثلا إن هم بيروا أن أحكام الشريعة الإسلامية جامدة، أنهم يتكلمون في أن حكم الله لا يمكن أن يكون مصلح لهذا الوقت، فده برضو من ضمن المصائب التي طمت وعمت في الأمة. أنا عاوز بس أعرج إليهم قبل ما نعود لهم، لأن إحنا بناخد المسألة الإعجاز من كل نواحيه. أحكام الشريعة يا حبيبي طلابنا وشبابنا لها أنواع. عندنا أحكام عقائدية، عشان بس بعض الناس يقول لك هو القرآن هيفضل نتكلم إحنا بس في الإيمان بالله واليوم الآخر وفقط، لا، نقول لك تعالى ما تخافش من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، لأنه سابق لكل زمان وصالح، هو مصلح لكل مكان، وهو فيه من الأحكام ما اكتملت وليس فيها نقص. تعال نشوف أحكام عقائدية عشان بس الأمور ما تختلطش على عقل الإنسان. أحكام عقائدية وأحكام عملية بتنقسم إلى أحكام اللي هي العبادات، ومنها المعاملات، ومنها الحكم والقضاء، وأيضا أحكام أخلاقية. أما الأحكام العقائدية في شريعة الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والقضاء والقدر. الأحكام العملية عبادات كالصلاة والصيام والزكاة. أما المعاملات البيع والشراء وغيرها والزواج والقرض وهذه الأشياء، وأيضا الحكم والقضاء، لأن بعض الناس يفكر أن الإسلام جامد. لا، الإسلام حط قدامنا قضايا الدولة التي تنظم علاقة الإسلام والمسلمين لغيرهم في حال السلم والحرب. يعني الإسلام لم يترك شيء لعن. أحكام أخلاقية اللي احنا كنا بنقول عليها الآداب ومكارم الأخلاق التي علمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاوز أقول شيء مهم جدا اللي بدأنا به في البداية، إن احنا عندنا في قرآننا الكريم وفي سنن النبي العظيم ما يؤكد إن شريعتنا نافعة لكل وقت بإعجاز القرآن، سواء كان من الناحية اللغوية أو من ناحية العلوم. تعال نشوف بعض الخصائص المهمة في شريعة الإسلام. أولا، إنها ربانية من عند الله، فمحدش يدلل بالنظرية العلمية على صحة القرآن. بعد إذنكم يا كل مسلم، لما واحد يكتشف الحاجة دي ما نفرحش ونهلل لها قوي، احنا نصر تسلية لكن مش عشان نزيد يقين، لان احنا في الاصل عندنا يقين في الله ان قرآننا معجز وهو صحيح من عند الله. فاول خصيص حاجة من خصائص الشريعة الاسلامية انها ربانية. يعني ايه ربانية؟ اي انها من عند الله، اي ان مصدر التشريع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى طالما انه مصدر التشريع يبقى نسمع الآية التي تقول: قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قال لك التمر نافع كل منه، قال لك ماء زمزم نافع اشرب منه، ولكن اضبط المسألة بضابط الشرع، انك تسأل أهل العلم في الأمر ده، متخصص من أهل الطب. نقول له يا أخي التمر ممكن يضر صاحب اللي هو مرض السكر وغيرها، نقول له أي نعم، إذا هناك استثناءات للحالات التي نتكلم عنها، يبقى نسأل أهل العلم. طب ده من القرآن يا شيخ، ده احنا رحنا لأهل البشر أو للناس بعيد عن كلام رب البشر، نقول لك لا ما بعدناش. الله سبحانه وتعالى يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر المهم إن الشريعة بتاعتنا ربانية، إذا بتحتوي على خصائص تحت هذا العنصر. أول حاجة أنها شريعة لا نقص فيها. لما يخبر الله بشيء تعرف أن ما فيش نقص في المسألة التي أخبر به، لا نقص فيها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الثاني أنها معصومة، يعني إذا جاء الله بأمر تعرف أنه عدل، لأن الله هو العدل المطلق. الأمر الثالث أنها قدسية، كلنا بنحترم ما في القرآن الكريم من خبر، كلنا بنقدر ما حكم الله به من أمور وأمر بها. على سبيل المثال، لو جئنا برجل من الرجال وقلنا له: فلان يقول عليك كذا وكذا، لا يقبل منك الحكم، إنما لو قلنا له: قال الله قال الرسول، تقبل منك المسألة. فإذا أردت أن تخبر الناس بأمر من الأمور المعجزة في عالم الناس، إتي له بما يدلل على ذلك أو ما تستند إليه من الكتاب والسنة. أيضا أيها الأحبة الكرام، مما يعطينا دلالة على أن القرآن والسنة فيهما إعجاز من ناحية أنهم يصلح كل ما يتراءى إلى الإنسان من أسلوب من أشياء التي تنفعه في حياته، على سبيل المثال الشمولية، شامل من ناحية الزمان، شامل من ناحية المكان، شامل من ناحية الإنسان، شامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل لمصر فقط أو السعودية فقط أو لهذه. فإذا أخذنا شيء من القرآن الكريم ينفع في السعودية، ينفع في مصر، ينفع في العراق، ينفع في أي مكان. أيضا أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أحكمنا في الشريعة الإسلامية الله سبحانه وتعالى جعلها تناولت كل شؤون حياة الإنسان، وأيضا فيها من الواقعية ما ينفع الله بها كل البلاد والعباد. زي إيه؟ يعني مش مبالغ فيها، وفيها من التخفيف الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، وعندنا شواهد كثيرة في القرآن الكريم. فاحنا عاوزين نقول للعالم كله قرآننا وسنة النبي محمد ما فيش فيها كلام ما يقبلوش العقل. ازاي يا شيخ احنا نقيس شرعنا بالعقل؟ نعم يقاس بالعقل. ازاي الكلام؟ نقول لك لان العقل السليم لا يتعارض مع النص الصحيح. العقل السليم لا يتعارض مع النص الصحيح. فنجد مثلا ان شريعة الاسلام واقعية فيها تخفيف. الانسان لو اضطر الى شيء يديله ربنا سبحانه وتعالى الاعذار: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ما قدرتش تتوضا تيمم، ما قدرتش انك تتوجه ناحية القبلة وانت مسافر، صاحب الاعذار يتوجه اي اتجاه خلاص مش لاقي القبلة. ايضا الوسطية عندنا مطلوبة حتى في ناحية الطعام. اثبت العلم الحديث ان الوسطية في كل شيء ينفع الانسان بها نفسه وغيره. لا إفراط عندنا في الشريعة ولا تفريط، لا مغالاة ولا ترك، حتى في مسألة الإنفاق: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيضا حتى من ناحية الشجاعة هي وسط بين التهور وبين الجبن، لا تكون جبان ولا تكون متهور، كن على الوسطية التي جاء الله سبحانه وتعالى بها في كتاب ربنا وعلمنا إياها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، مما يجب أن نتوقف عنده لنثبت للناس أن عندنا في شريعتنا ميزان، ميزان وضعه الملك الرحمن في كل شيء. على سبيل المثال أنها شريعة ثابتة ومرنة، ثابتة ومرنة، ثابتة حتى لا تختلط مع الشرائع الأخرى، عشان لما يخبر الله سبحانه وتعالى بشيء محدش يقول لي هناك ما ينقضه في الشرائع الأخرى. لا، عندنا من الثوابت ما يجعل الشريعة لا تختلط بغيرها، ومحدش يقدر يقدح فيها، ومحدش يقدر يقول لي القرآن الكريم لما أخبر بأمر من الأمور العلمية الناس ما أثبتوش صحته. ده حتى مسألة الطواف ببيت الله الحرام علمنا النبي كما جاء في كتاب ربنا أن احنا نطوف نجعل الكعبة على الجهة اليسرى منا ونحن نطوف. العلم الحديث أثبت أن الطواف ده صحي. لما بدأوا في الأولمبياد زمان كنا بنراهم يعاندون هذه المسألة، كانوا بيطوفهم يجعلوا الملاعب على اليمين، وبعد فترة وجدوا العداء اللي هو قوي جدا يسقط ويتهاوى، فقال لك ايه الحكاية دي، بدأوا يحللوه ويشوفوا ايه الحكاية، وجدوا ان الدم انخفض منه وكاد ان يموت، لدرجة انهم جربوا يضعوا عمود ويدور حولها بسرعة العداء على الناحية اليمنى يحصل خلل في الدورة الدموية وقد ينقطع الدم من الدماغ ويموت الانسان. واحنا بنقولها هو على الهواء، الناس تروح تشوف تجرب، اللي مش مصدق يروح لف حول العمود على الناحية اليمين اكتر من 50 لفة كده ولا حاجة، لو كمل تبقى مشكلة. فلما رأوا ان هذه المسألة فيها ما فيها من التعب والضعف عند اصحاب القوة الجسدية بدأوا يتفكروا في الامر، فبنجرب نظرية اخرى، يدور حول الملعب الجهة الشمال كما يطوف النبي وصحبه والمسلمون حول الكعبة، فوجدوا ان هناك انتظام في الدورة، حتى لو الانسان فينا بدأ يلهث من التعب الا انه لا يحدث هناك خلل في الدورة الدموية. وهذا ايضا من ضمن الاعجاز الذي نراه في امر ربنا بالطواف حول الكعبة بهذه الطريقة، وبينه لنا صاحب السنة العصماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وده بيعطينا ان احنا نتوقف عند عنصر الثبات والمرونة في الشريعة، الثبات والمرونة في الشريعة، لان احنا عندنا ما يدل على الثبات الاصول، وما يدلل على المرونة الفروع، وعندنا ما يدلل على الثبات الكليات، وما يدلل على المرونة الجزئيات، عندنا ما يدلل على الثبات القطعيات، وعندنا ما يدلل على الثبات النظريات. هناك أمور قطع الله سبحانه وتعالى بها وجعلها أصول لا يمكن لنا أن نحركها أو نجعلها تميل مع المائل أو تسير مع الذي يسير، إنما نيجي بقى في الأمور اللي فيها سعة. يعني إيه شريعتنا فيها الحالتين؟ نعم، لتحفظ شخصيتها وفي نفس الوقت لا تتأخر عن ركب ما هم يظنون في أنفسهم أنهم قد تقدموا، بل إنه كلما تقدموا وجدوا الشريعة الإسلامية ووجدوا أحكام القرآن وما أخبر به الملك الرحمن سابق لهم في المكان وفي الزمان وفي كل وقت بإذن الملك الرحمن. يعني هذا تعريج
جزاك الله خير. طب احنا بنشوف في القصص القرآني والقصص النبوي نماذج الإعجاز الإيماني والثقة في الله عز وجل واليقين، يعني فعلا بشكل معجز. يعني لما نشوف في سيدنا يونس وفي الكرب اللي كان فيه، يعني العقل يعجز عن انه يجد حل، لا حل لا امل. سيدنا ابراهيم، يعني سيدنا يونس هو في بطن الحوت، ظلمات داخل ظلمات من ظلمات، يعني كيف يعني ينقذ؟ لا امل.
لا.
سيدنا ابراهيم في النيران، لا
العقل لا يتصور.
سيدنا موسى مع الفرعون والصحراء ثم مع البحر، سيدنا عيسى والجوانب الإعجاز المختلفة.
نعم، إشارة جميلة.
ده حتى احنا عندنا الثلاثة اللي في الغار، يعني فكرة انه الجزء الغيبي اللا عقلي اللي يأتي بنصرة الله عز وجل او معية الله فتنفرج الغمة او تزول الكربات بشكل زي ما انا قلت لا عقلي، الناموس البشري او الكوني بيلغى وكل المعادلات المعروفة أو الطبيعية بتلغى وتتكسر.
الإشارات جميلة لما حدث في كتاب ربنا من آيات ومعجزات، وهو دايما يقول عن المعجز أو الشيء اللي فيه إعجاز هو أمر خارق للعادة يحدث من الله سبحانه وتعالى، بيسمى معجزة إذا حدث على يد نبي، يسمى كرامة إذا حدث على يد ولي، يسمى شيء من الإرهاصة إذا كان سابق للرسالة أو للنبوة إذا كان نبي من الأنبياء. جميل أول إشارات دي تؤكد أن هناك في القرآن ما يجب على الإنسان أن يتوقف عند المسألة ويوقف، ما نقولش نوقف عقله، لأن احنا في السماء بنوقفش العقل، لكن نقول له لو وصل عقلك إلى الفكر السليم لا يتعارض مع النص الصحيح. حتة أو الإشارة الجميلة الأولى اللي هو سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت، ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه بدعاء. الكلام ده لما ربنا بيشير إليه إحنا فعلا بنغفل عنه، إشارة جميلة والله. ما هو لما دعا قال لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، هذا دعاء إقرار بما كان عليه من الذنب، ثم وحد الله وذكره ثم دعاه أن يفرج عنه. الأمر الثاني إبراهيم عليه السلام لما وقف على النار، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبت النار إلى يعني سبحان الله برد وسلام. ولله ضر من قال خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. أنا بأخذ الإشارات عشان أوصل للي أنا عاوز أقوله من واقع أنا رأيته أيضا في عصرنا وعالمنا. سيدنا موسى عليه السلام على شاطئ البحر لما كان واقف على شاطئ، من يقول بعقله ومن يحكم فكره في أنه يقف إنسان بعصا على شاطئ البحر الأحمر؟ ولو كان سيدنا موسى عليه السلام يعتقد في العصا والله ما شقت البحر ولا انفلق، إنما ما كان يتصور أصلا أن الله سبحانه وتعالى سيقول له اضرب بعصاك البحر، ما كانش عنده الحل ده. ولذلك لما قالوا له موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، لسه هيقول لي، فلما ضرب البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ندخل أيضا على الكفار لما رأوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة بدأوا يتبعونه حتى وصل للغار، لا كان هناك عنكبوت ولا كان هناك بيض ولا كان هناك شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل على عيونهم غشاوة وأنقذ النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في الغار. الشاهد اللي عاوز أقوله أن كل هذه الأشياء أشار الله إلينا في القرآن بأن الدعاء قد يأتي بما يعجز عنه البشر. أذكر أخ حبيب لي كان لا ينجب، احنا قلنا الكلام ده في القرآن، كان لا ينجب فقال لماذا لا أتوجه إلى الله؟ قال بنفس الكلام، قال يا ربي قالوا لي أن زوجك وأنت يعني لا إنجاب عندك، لكني سأتوجه إليك وأطلب منك يا رب يا من تغير الشيء كما تشاء وبما أردت. أنا جاي لك، هو إنسان مش متعلم لكنه كان بيقولها بأسلوب البسيط، قال يا رب والله ما أنا خارج من عندك، كان في مسجد من المساجد، إلا ما ترضيني، والله ما أنا خارج إلا ما ترضيني. هذا الأخ ما مر الشهر إلا وعلم أن زوجه قد حملت، وكان بعد ست سنوات حملت الزوجة وأنجبت حسن، وأنا قد حنكت حسن بيدي، وهو من بلد في ناحية نبروه لعلهم أيضا يسمعونني، مسكت حسن ده حنكته بيدي وسبحان الله بعد سنوات ست لم يكن هناك إنجاب، والأطباء قالوا عجز، فالدعاء نزل على هذا الرجل وعلى زوجه الشفاء. إشارات طيبة في قرآن ربنا تدلل على أن فعلا هناك من الأشياء التي يظن الظن أنها معجزة لن تتحقق ممكن عند البشر وبأسلوبهم وبطريقتهم، لكنها عند الله سبحانه وتعالى تتكسر الحواجز. خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم، ادعوا الله سبحانه وتعالى بيقين يفرج عنا، ولله در من قال لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل متجها إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله جل وعلا يغير نواميس الكون من أجل دعوة يظن الظان أنها لن تتحقق، فيعجز الله بها فكر البشر وعقولهم، ونقف أمام الله نقول لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إنا كنا من الظالمين.
جزاك الله خيرا. ننتقل للواقع، والآن يعني برضو ربنا عز وجل يعني بيرينا آيات في أنفسنا وفي جيلنا. احنا حضرنا السنوات الماضية وكانت يعني الصورة في الأفق مظلمة،
نعم،
فجاءت الثورة بنصرة من الله عز وجل وتغيرت الأوضاع. ودايما يعني المحن والتضييق ابتلاءات، وأيضا النعم والانفراجات ابتلاءات، لكن ده ابتلاء بنوع وده يعني نوع آخر، يعني ده امتحان رسم،
نعم،
وده امتحان فيزياء مثلا،
نعم، وكل امتحان
وكل امتحان وكلها درجات حسنات،
نعم،
أو ذنوب.
نعم.
احنا الآن في فتنة، فتنة الانفراج والانفتاح وحرية القول وحرية الحركة، لكن تظل الدعوة هي الهدف في الحالتين، والبعض بيستهويه العمل السياسي عن العمل الدعوي المباشر، لأنه العمل السياسي عند البعض فيه حظ من النفس أعلى من العمل الدعوي،
نعم،
يعني وهذا ظني، لأنه في قيادة، في سلطة، في زهو، إنما العمل الدعوي مطلوب فيه العكس، يعني حتى وإن علوت فعليك أن تشعر بالمزيد من التواضع.
نعم.
فعندنا خشية جميعا إنه المؤشر الدعوة ينخفض في صالح ارتفاع مؤشر العمل السياسي الإسلامي، وإنه يبقى فيه انتشار للفكرة الإسلامية لكن ما فيش عمق، لأنه ما فيش تربية، لأن التربية مش سنو الدعوة، مع الدعوة هيبقى فيه تربية. إزاي في هذا الخضم يظل الدعاة يعني مرابطين على الدعوة والاهتمام بالمنبر والاهتمام بدروس العلم والمحاريب والدورات ومعاهد العلم، وإزاي نستفيد من هذه الأمر بزيادة المعاهد العلمية والدورات والتربية بأشكالها المعروفة، اللي هي برضو محتاجة الوقت. أنت في العمل السياسي مؤتمر وشوية لفط وهيصة وتكسب، وممكن تبقى الدورة مثلا، افترض ان ده بيتم في انتخابات ممكن تاخد لها شهرين ثلاثة، انما انت في الدعوة بتقعد
حياتك
ثلاثة اربع سنين عشان تربي واحد طالب، تقول يعني ولا نزكي على الله.
لا.
فازاي يعني الرباط على يعني صغور الدعوة لا ينفك، وكل واحد يجري ويدور على الغنائم بتاع العمل السياسي الإسلامي.
في واقعنا فعلا هذه المسألة لابد أن نتوقف عندها، لأن كثير من الناس برغم أنني أختلف مع الأحبة، ولا بد أن نقف عند أدب الخلاف في مسألة قبول أمر الأحزاب وغيرها وخوضنا الحياة السياسية بمفهومها الذي يقولون عنه هم، أما نحن فلنا مفهوم آخر في مسألة السياسة، حتى لو تكلمنا فيها لا نبتعد عن دين الله ولا نهجر المساجد ولا نترك المحاريب زي ما قال دكتورنا، إنما نستخدم السياسة الشرعية التي علمنا إياها الحبيب النبي. فإننا قد وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بمنهج يوازن بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع، فلا يطغى هذا على ذاك ولا يطغى هذا على ذاك، ميزان علمنا إياه الله وعلمنا إياه رسول الله. أرى فعلا كثير من الدعاة وكثير من أهل العلم للأسف الشديد انشغلوا عن ميزانهم وتوجهوا إلى ميزان غيرهم، حتى صرفوا الناس عن أصل المسألة اللي هو التعلم والتعليم، بل إنهم تركوا كثير من النصوص التي كانوا يعملون بها باجتهاد منهم، وقد اختلف معهم في هذا الاجتهاد. فيجب أن نحقق قول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ما ينسوش الدعوة، بالعكس تحفر مكتر. النظام السابق كان بيخشى ما يخشاه من الأرضية اللي احنا عملناها، مش احنا يعني، أنا بذكرش نفسي في وسط هؤلاء العمالقة، لكن اللي الدعاء عملوه والعلماء. حدثني أحد الذين إلى الآن أتصل بهم وهو من الناس المحترمين اللي كان يعني بيشفق بنا، قبل السقوط بحوالي 7 أشهر قال لي إن هناك أمر من الرئيس بإن احنا نقضي على حاجة اسمها دعوة سلفية في مصر، أو دعوة عموما، لأن المشايخ اللي بيدعوا إنهم ما بيتكلموش في السياسة فرشوا الأرض كلها بالدين، ودي مشكلة تؤرقنا. فقفل القنوات أولا، ثم اسعى بعد ذلك إلى القضاء على مثل هؤلاء بأي صورة أنت بتتصورها بقى. حدثني هذا الأخ والله العظيم هذا ما حدث، ما مرش يمكن 6 أشهر أو 7 شهور وربنا سبحانه وتعالى كشف الغمة عن الجميع كما قال دكتورنا الحبيب. أنا عايز أقول لنفسي ولدعاتنا وللي على الساحة من الرموز الطيبة التي نحسن الظن فيها، ان احنا في مرحلة خطيرة جدا عشان نخرج من هذه الغمة لنرتقي بالأمة وتنكشف هذه الأمور التي تؤرق الصغير والكبير، القاصي والداني. لازم فعلا نرجع بالإخلاص، وأن يستوي عندنا المدح والذم. لازم ننظف القلوب، سواء كان لإنسان في حزب من الأحزاب أو لمرشح من المرشحين أو في مؤسسة من المؤسسات. لازم فعلا ننظف القلوب، لازم نتجرد لله، لازم نرجع للأصل اللي كنا عايشين عليه. لأن النبي محمد برغم قيادته للمسلمين جميعا وبرغم همه الذي كان يحمله من أجل الصغير والكبير، صدق أنه كان يحمل همي أكثر من نفسي؟ صدق ولا مصدقش؟ هو فعلا كان بيعمل كده، ولا ترك النبي هذه السنة في أصحابه، كانوا يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم، وهذا من شرط الإيمان. عايزين نرجع للكلام ده تاني يا أخوان، عايزين نتجرد لله القلوب. تاني حاجة لازم نكون أذكياء، الذكاء بتاعنا لازم ما نبعدش عنه. المؤمن كيس فصل، ما ينسقش وراء ما نراه من البعد عن دين الله، ونشغل الناس بأشياء فعلا ممكن نستغني عنها في هذه المرحلة. لازم نفهم قصد النبي وحكمة النبي في ان احنا نعمل توازن في المجتمع. يعني على سبيل المثال ما نصدقش تاني الكذابين يا اخوان، احنا واحنا لسه في بدايتنا كنا بننساق وراء اي حاجة بطريقة ممكن تضرنا بعدين ونندم عليه. وانا عاوز اقول لطلبة العلم بالذات اللي هم خاضوا في اعراض الدعاة والعلماء او للرموز عموما، لازم تفصل للآية الكريمة: إذا جاءكم يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يمكن في مرحلة من المراحل نسي الناس ميزانهم والتفتوا إلى ميزان غيرهم، حتى إن داعية من الدعاء الكبار اللي لسه الدكتور مهني دلوقتي الشيخ محمد تكلم في حقه بعض الناس، أرى منهم واحد أشفق عليه والله، لأن أنا يعني سبحان الله بقول ربنا يهدي قلبه، يتكلم إذا صار بين الناس كلاما عاديا، فإذا دخل إلى المسجد حصل له تلعثم ما عادش بيقدر يتكلم. يمكن الكلام ده أول مرة بنقوله، بس مش هسمي اسمه طبعا، ربنا يعافيه ويشفيه. فإحنا بنقول بلاش إن إحنا نتفرغ لميزان غيرنا، ده بيطمس على القلب. تيجي تسمع الآيات ما تتدبرش، تسمع حديث النبي ما تستعصش، حتى تصلي ما انتش حاسس بالصلاة. فدي حاجة تانية لازم نوجهها ونوصلها للناس عموما وللأئمة والدعاة ولأصحاب المؤسسات والأحزاب وغيرها في هذه الأوقات. أمر تاني، لازم يكون عندنا أدب خلاف. اختلف أبو بكر مع عمر بن الخطاب، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن دكتور عاطف يختلف معي، إن أنا ممكن أختلف معه؟ صحيح إحنا ما وصلناش للمسألة ديت إلا بعد ما قال دكتورنا إحنا تعلمنا وتربينا وقعدنا تحت رجل الدعاة والعلماء، بس فعلا في الإسلام حاجة اسمها خلاف. أدب الخلاف لابد أن يكون موجود، وفي حاجة اسمها خلاف مستساغ. أبو بكر وعمر اختلفوا بين يدي رسول الله، النبي قاعد بينهم وحصل بينهم بعض اختلاف، أرى أن يكون فلان هو الأمير على وفد بني تميم، أنا عاوز فلان هو اللي يبقى الرئيس. ثم قال عمر بن الخطاب بل إنني أرى أن يكون فلانا هو الأمير على وفد بني تميم، عاوز فلان هو اللي يبقى الرئيس. ده النبي قاعد والاثنين بيختلفوا. فقال أبو بكر الصديق ما أردت إلا مخالفتي. فقال عمر بن الخطاب ما أردت مخالفتك. إذن جائز أن يحصل خلاف بين الدعاة الكبار وبين الرموز وبين يعني أصحاب القنوات وبين ممكن يحصل، بس عاوزين نرجع للأدب اللي علمنا إياه النبي. يقول راوي الحديث ارتفع الأمر بين الرجلين حتى كاد الخيران أن يهلك، يعني كلمة أن يهلك دي حاجة عظيمة، وبين إيدي النبي محمد. ثم يعود كل واحد فيهم إلى طريقه ويثق في أخيه ويسير على الدرب الذي علمنا إياه الله. الامر برضو المهم جدا ان احنا ما نبعدش عن ديننا في ان احنا نوزن عليه الاشياء. كل حاجة تعملها دلوقتي اوزن عليه، كنت في حزب ولا ما كنتش في حزب اوزن عليه، اوزن على كتاب الله والسنة، يا ترى ده موافق ولا مش موافق، يا ترى اللي انا بعمله ده عمل النبي لما دخل في الحرب وبدأ يؤسس الدولة. النبي محمد انشغل عن طاعته لربه، عن احساسي بالقرآن الكريم، عن تبليغه للحكمة التي بلغه إياها الله العظيم. لا طبعا ما حصلش كلام، لم يغفل النبي عن صغيرة أو كبيرة. هتقول لي ده النبي يا أخي، أقولك أيوة، ولا بد أن نقتدي برسول الله، وإن اختلفت طبعا الناس ما حدش يقدر يوصل للنبي محمد. دكتورنا وضع يده كما يكون على جرح عميق. أنا ذهبت إلى طلبة علم يدرسون الآن في الجامعة هناك في مدينة النبي محمد، منهم من لقياني يبكي يقول يا شيخ حصلنا علوم كثيرة لكننا لا نشعر به. والله العظيم احنا عاملين زي يعني سبحان الله القلوب التي جمدت، كأن العلوم تأتي كأنها ران. تخيل واحد بيقرأ آية وتبقى ران على قلبه، ده مصيبة. واحد بيقرأ حديث ويبقى ران على قلبه، ده مصيبة. انا ارى اناس احنا ما بنقعد قدامهم بنخجل من مسألة القواعد اللي بيجمعوها والعلوم الفقهية والأحاديث وقدرتهم على قراءة القرآن الكريم بالأحكام وبالقراءات المتعددة. ثم ترى أن ما يقولونه هذا للأسف الشديد لا يؤثر فيهم ولا في قلوبهم، كأنهم ما جمعوا إلا معاصي وذنوب. ده مسألة برضو لابد أن احنا نحسبها كويس. اوزن على دينك، هل هذا الأمر يوافق الشرع؟ قلت عظيم سلام، لأن من نواقض الإسلام أن حد يدعي ويقول ان اللي بيحصل الان في الامه ده ملوش مخرج الا ان احنا نرجع تاني لقبضه فلان وعلان. لا، لازم ترجع الى طريق الله وتصدق ان احكام الله هي النافعه والتي تصلح كل زمان ومكان. فان لم نصدق هذا على علم مرقنا من الدين، خرجنا منه، ده من نواقض الاسلام. وان لم نصدق هذا على جهل فنحن على خطر عظيم. عايزين نرجع تاني لنبهنا اليه دكتورنا ان احنا مش عايزين ننسى كلمة الله وآية الله سبحانه وتعالى، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة لئن شكرتم لازيدنكم. ربنا فرج عننا، ما في الله نستخدم هذه المسألة ونغتنم الفرصة. يا سيدي كن استغلالي، خليك استغلالي، اطمع مع الله سبحانه وتعالى فيما اعطاك من النعم وخليه يكتر لك. امور يعني كثيرة يجب ان احنا نرسلها لساداتنا واساتذتنا والطلاب العلم وشبابنا اللي هم عليهم نعول صلاح الأمة. يعني سبحان الله أيضا أقول حتى لمشايخنا ودعاتنا، لا نريد أن نكون مثل غيرنا فنحمل الناس أكثر مما يطيقون في ديننا، ولا نخاطبهم على قدر ما كان يخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء. عجبني واحد من المغرب لما فصل لمسألة بحكمة، حين كان يتناقش دكتور عاطف مع واحد من أهل الغرب لا يؤمن بالله، فالكلام اللي حضرتك قلته في الأول بنرجع له تاني فعلا من خلال أحاديث النبي، لأن النبي مقصده أفضل من مقصدنا وحكمته أفضل من حكمتنا، لو فطننا لا وصلنا للمراد الذي يريده النبي. رجل من المغرب أخذ النصوص من غير أن يفهم كيف كان النبي يخاطب غيره بالنص. لقيه واحد من الناس من أهل إيطاليا تقريبا، القصة حقيقية، فقال له لماذا يحرم الإسلام عندكم الزنا؟ البرنامج ده بيتكلم في الإعجاز العلمي. فلو احنا قلنا له المسألة من ناحية العلم كان فهم، بيحصل كذا بيحصل كذا، في أمراض كذا في كذا، في الخلايا بتعمل كذا، وفي أمراض جديدة بدأت تستجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فشت الفحشة في قوم إلا ابتلهم الله. الراجل ما عملش كده، راح جايب حديث النبي، وده أمر مطلوب، وراح مستخدمه زي ما النبي استخدمه، ولكن النبي كان بيضع في أرض غير الأرض اللي وضع فيه. فبيقول للراجل انت عاوز ايه يعني؟ قال لماذا يحرم الاسلام الزنا؟ قال احنا عندنا الزنا يعني مباح. فقال له باللغة الاجنبية افترضاه لامك؟ فكان الرد مروعا مفاجئا لهذا الاخ، قال يس وينط، يس وينط، يعني لما لا؟ قال ترضاه لاختك؟ قال يس وينط. لعمتك؟ قال يس وينط. يعني ايه العالم الفريش دي؟ يس وينط. احنا عندنا الولد اول ما قاله النبي قال لا 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 يا رسول الله. ايه يا حبيب قلبي، ما انت مش فاهم النبي اما قال لك خاطب الناس على قدر عقولها، ما تجيش على ممثل زوجته لسه في احضان غيره امبارح وبعدين تقول له انت ترضى تسلم على واحده اجنبيه؟ طب تنفع اسلم على مراتك؟ يقول لك انت اهبل يا ابني، الفيلم لسه امبارح اهو. يعني خاطب الناس على قدر العقول. علمنا النبي محمد ان احنا نستقبل الامور ونرد الفعل بس بحكمه النبي. يا سلام لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. تذكر الدكتورنا الحبيب، طالما دخلنا في الكلام الجميل بتاع النبي ده، برضه بيقاس على مساله العلوم اللي احنا المفروض نخاطب الناس بيها. حبيبنا النبي لما دخل عليه الرجل الاعرابي، ما ده برضه من ضمن الحاجات العلميه اللي احنا المفروض ما نروحش فيها المسلم ولا نروع فيها الاطفال ولا هذه الاشياء، لقينا بيعمل غلط سوى حتى ما ينتهي بقى، ما عمل الغلط عمله. من الناحيه الطبيه كمان خطر عظيم، الراجل الاعرابي لما دخل المسجد، مسجد النبي، تخيل حضرتك لما ندخل المسلمين يلاقوا واحد بيبول في مسجد النبي، ده احنا مجرد المسجد النبوي. فالصحابه قاموا اليه، اي نعم لسه ما كانش الصوره اكتملت، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، لم تاتي بعد، اذا الصحابه معذورين، ممكن نعدلهم المساله. فالاعرابي يبول في المسجد، فيجري عليه الصحابه عايزين يفتكوا به، يخلصوا عليه تماما. فكلمة يفتكوا به دي يعني هيقتلوه فعلا، هيسحلوه زي القذافي. فالنبي محمد قال دعوه خلوه يكمل، ده برضه طب نبوي، ده انت هتعمل له مشكلة، ده ممكن بعد كده ما ينجبش، احنا مالناش دعوه بالانجاب، ده ممكن ما يسلمش اصلا وممكن يخرج من الملة. فقال دعوه، هو ده الاسلوب الجميل. ده واحد اسلم بمجرد ان اخه ملتحي، لقاه هو وزوجته بيتصوروا، فراح يقول له بتعمل ايه؟ انا بكتشر، انا سوري سوري. قال له لا ده انا عاوز اتصور، عاوز اتصور انا كمان معاك. وضع ايده عليه وابتسم، والله راح بلده ورجع وهو جاي قال له يا رجب انا اسلمت. سبحان الله، ليه؟ قال له بنبص للصوره انت بتبتسم وبتصور معانا، ظننناك هتيجي تنهارنا لحيه كده، عاوزين اسلوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في المساله الاعرابي لما النبي عليه الصلاه والسلام قال دعوه، طب يا اخوانا والله العظيم طب، يعني علم النفس والاجتماع، دعوه سيبوه خالص يكمل. فلما خلص النبي نادى عليه، ما وجهش له الخطا على طول، لا اسلوب جميل، راح بص للصحابه قال افعلوا كذا وكذا، هريقوا على بوله سجل من الماء، اعملوا كذا اعملوا كذا. فالعرب عمال يبص للنبي وقلبه عمال يدق من الحب، بيقول ده انا باين عملت مصيبه سودة ولا ايه؟ شفت الاسلوب في العلاج؟ النبي ساوه وقعد يقول لاصحابه افعلوا كذا وكذا وكذا. فلما اخبر النبي اصحابه بان يصلحوا الخطا، بدا يتوجه للعربي، قال هذا المسجد جعل للعباده وللطاعه، وهو مكان النظيف لابد ان ننظفه ونطهره. وبدا يكلمه النبي عليه الصلاه والسلام. انت عارف الراجل رد فعله ايه؟ هدوء في النفس، مفيش غضب، حب النبي قوي، نسي اللي كان هيعمله الصحابه، بس لما جه يدعو الله ما هوش النبي بقى، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا، دول لا يا رب. فالنبي محمد عليه الصلاه والسلام ما يقولوش انت جهلت وانت عملت مصيبه، لا لا، قال يا رجل بابتسامه جميله يعني رائقه، بلاش ساحره دي عند النبي مع انه من البيان لا سحر، ابتسامه النبي لوحدها بتنور. فقال له يا رجل لا تضيق واسعا، نزلت على قلب الرجل جميله، فدعا للصحابه. شوف النبي محمد هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده ايضا يا اخوانا والله العظيم ما بيبتعد عن الاعجاز العلمي، ما بيبتعدش. قلب الانسان يفتح للاسلام لو فهمنا مراد الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن بحاجه بسيطه خالص تدخل واحد في الاسلام، كنت في جمعة في الغردقة دكتورنا الحبيب واستشعرت ان في ناس بتصور. الاخوة بيقولوا نطردهم، قلت لهم لا سيبوهم سيبوهم يا عم يصور. وبقيت مبسوط قوي ان هو عمال ينزل كده ويصور ويسأل المرشد اللي جنبه. رحت مكتر في الايات
اجنبي، واحد اجنبي
والله العظيم اجنبي يهودي يهودي اسمه مصطفى دلوقتي والله العظيم، لعله الان يسمعنا هو في الغردقة والاخوة سامعيني يمكن لانهم بيتابعونا شوي. ف يشاء الله سبحانه وتعالى انه كنت بشرح ايامها قصة مريم فيها اعجاز جميل وفيها كلام طيب وفيها اشارات من الله سبحانه وتعالى، لاحظت انهم بيصور. فبدأت اكثر في الايات، وعند الاجانب الشيء المختلف بيسألوا فيه. فالاخ في اسواني المترجم لما جالي بيقول لي كان بيسألني لما كنت بتقرأ الايات انت كنت ملاحظ انت كثرت قوي، قلت له كنت بلاحظ جدا انه بيسألك، بس انا عارف انه هيلفت نظره ان الكلام العادي ماشي في اتجاه ايه ده اللي في النص ده. قال له هو ايه الاغاني اللي بيقولها دي؟ قال له ده مش اغاني، ده القرآن. قال له طب بيقول ايه؟ قال له بتكلم عن مريم. قال له بيقول ايه؟ فبدأ يتكلم، كنت بتكلم بقى عن قصة مريم وعناية الله لها. الولد والله العظيم محتجنا مجهود يا دكتور. جاء للأخ قال لي فلان عاوز يقابلك، قلت له هاته، معه زوجه وثلاثة من الأبناء يعني خمسة. أول ما دخل عليا فبيكلمني عن الإسلام، فكلمته نصف دقيقة أعلن الإسلام. زوجته اللي غلبتنا شوية عشان لبسوها حاجات على دماغها كتير، فبتقول لي يعني المترجم بيقول لي بيقول بتقول لك ليه ده كتير. فأنا قلت للمترجم انقل القفشات بتاعتي وانقل الأسلوب اللي أنا عاوز أقوله، ما يعني مش عاوزك تتنش زي ما بيقولوا، مش عاوزك تنقل المساله كانه روتين، ولا انقل زي المسلم ما بيضحك مع المسلم، زي ما واحد بيضحك في بيت زي ما بقول لك. فالاخ كان عنده ذكاء عجيب، كان فاهم لغتي، فتركنا المترجم الاسواني وكان برضه ذكي وانسان محترم، لكن الاخر كان عارف انا عاوز اقول ايه. فبدا ينقل نفس الاسلوب. ان هذه الزوجه والله العظيم هي اعلنت اسلامها لما نطقت الشهاده، هي لم تكن تعلم شيء في العربيه، لما نطقت الشهادة بكت أبكتنا. فبيسألها المترجم زي ما سألته، هي مصورة على النت تقريبا، هي بتبكي ليه؟ فقالت حسيت بحاجة عجيبة، أنا حاسة أن في نور اتفتح، أنا حاسة أن في نفسي بدأ يتسع، أنا صدري اتنفست هوا تاني. خلتنا عيطنا، احنا مش حاسين بها ليه؟ احنا الورد عشان قاعدين في وسط ما عادش حاسين بالطيب بتاعه، سبحان الله. فلما سألوها طب انت ليه أسلمتي؟ قالت والله أنا استشعرت في الشيخ قرب انه بيتكلم عنا كاننا اسره، لان انا قلت لها الان هؤلاء يفديك الواحد منهم بدانا. قالت مين اللي قال كده؟ قلت لها النبي محمد، لان انا لازم احب لك ما احب لنفسي، خلاص انت اصبحت اسره معانا. فالكلمه عملت عندها يعني كلام ما شاء الله. فاحنا نقول ما اشرت اليه في البدايه ان احنا نخاطب الناس بلغتهم، فان كان العلم يبقى العلم، يبقى لازم البرامج دي لا تغفل، مع برضو وضع في الاحتياج بين قوسين دكتورنا الحبيب ان ما بناخدش الامور العلميه لندلل بها على صحه القران، انما ناخذ القران عشان يقول ايوه انت صح وانت غلط.
جزاك الله خيرا، شكرا.
بحبك في الله دكتور.
بحبك الله الذي احببتني فيه، واحنا وجميع المشاهدين بنحبك، وربنا يعني يرزقنا جميعا نحب بعض في الله. جزاك الله خيرا ونفعنا الله بك ورزقنا البصيره مع شواهد الحق. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله.